تعريفه شرعا هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها بل لنفع البائع أو الإضرار بالمشتري أو العبث. أعيد التعريف شرعا مرة أخرى، هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها بل لنفع البائع أو الإضرار بالمشتري أو العبث. ما يؤخذ من الحديث؟ الحديث فيه النهي عن النجش، وذلك بأن يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع لا ليشتريها بل ليضر المشتري بزيادة الثمن عليه، أو ينفع البائع بزيادة الثمن له، أو يقصد الأمرين، أو لا يقصد إلا اللعب فقط، وهذا محرم. وهذا يا أخوانا الجزئية الأخيرة اللي هي إيه؟ أو لا يقصد إلا اللعب فقط، موجودة بكثرة. يأتي التاجر يشتري سلعة معينة خاصة في أسواق المواشي، فيتأبى البائع أن يبيع فيرفع له المشتري سعرا باهظا ولا يقصد الشراء، بل كما يقولون يربطه، وهذا مخالف ولا يجوز في شريعة الإسلام. يقول: النهي في الحديث للتحريم. قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله. المشهور من مذهب الإمام أحمد صحة العقد، ولكن إذا غبن المشتري في البيع غبنا يزيد عن العادة بزيادة الناجش ثبت له الخيار بين الإمساك بثمنه الذي استقر عليه العقد وبين رده والرجوع بثمنه. أما إذا كانت الزيادة في الثمن غير فاحشة، فقال الوزير: اتفقوا على أن الغبن في المبيع بما لا يفحش لا يؤثر في صحته. خيار الغبن في البيع له ثلاث صور: إحداها تلقي الركبان، فمن تلقاه فاشترى منه فأتى البائع السوق فهو بالخيار بين أن يمضي البيع بثمنه الذي باع به أو يفسخ البيع ويرد ثمنه. الثانية زيادة الناجش الذي لا يريد الشراء، فتحرم زيادته ويثبت للمشتري الخيار. الثالثة المسترسل، وهو من جهل القيمة ولا يحسن المماكسة في الثمن، بل يسترسل إلى البائع وينقاد له بحسن نية فيثبت له الخيار. ولا إرش لمغبون مع إمساك مبيع في صورة الغبن الثلاث، لأن الشرع لم يجعل لهم إلا أن يرد المبيع ويأخذ ثمنهم أو يمسكه بالثمن الذي اشترى به. طيب، نوضح المسألة الأخيرة. يقول: المسترسل وهو من جهل القيمة، يعني أنه لا يعرف ثمن هذه البضاعة، بل أحسن الظن بالبائع وصدقه في كل ما قال. يقول: فيثبت له الخيار، أي إذا تبين له أنه غبن، ومعنى كلمة غبن أي اشترى بسعر غال عن السوق. مقدار الغلو هذا يسمى الغبن، يسمى الغبن الغبن. ولكن هل يا ترى يرد البيع بالغبن رغم أنف البائع أم لا يرد؟ يعهب أنه غبن في بيعة معينة وذهب إلى البائع ليرد البيع فأبى البائع، لا شك أنه يأتم، أي البائع يأتم لأنه غبنه. طيب، هل هناك من يجبره على رد البيع؟ قال أهل العلم: إذا زاد الغبن على الثلث، وهذا محض اجتهاد، ففي هذه الحالة يجبره ولي الأمر على رد البيع. ومعنى كلمة الثلث أي أنه ربح في السلعة أكثر من ثلث ثمنها الأصلي، فهذا فيه نوع من الغبن. ولابد أن نفرق بين الغبن وبين النجش. النجش يلزم منه الغبن، كويس، وليس كل غبن نشأ من نجش، لا يلزم. ممكن البائع يعني بطريقة معينة غبن المشتري والمشتري جاهل لا يعرف شيء، ففي هذه الحالة يلزمه الرد. طيب مسألة قرش المغبون، معنى كلمة القرش اللي هو الفرق، عشان كده يقولوا إيه، ومن تزوج امرأة على أنها بكر ثم بان له أنها ليست ببكر فله قرش الصداق. إيه معنى كلمة قرش الصداق؟ يعني البكر صداقها 100,000 والثيب صداقها 70,000 والرجل تزوج البكر المرأة على أنها بكر وأعطاها 100,000 فله عندها قرش الصداق اللي هو كام؟ 30,000. فهل هنا يا ترى هناك قرش لمغبون؟ يعني بمعنى أنا ذهبت إلى السوق لأشتري مثلا بضاعة وليكن سيارة، فوجدت جماعة ما فطنت لهم أنهم يقصدون النجش إلا بعد أن اشتريت، فلما اشتريت كانت هذه السيارة فيها زيادة عن السوق المتعارف عليه، ومعنى كلمة متعارف عليه يرجع فيه للعرف، يقول لك والله السيارة دي فيها زيادة 1,000 جنيه أو فيها زيادة 500 جنيه، ده متعارف عليه. يكين يقول لك السيارة فيها زيادة 10,000 غبن، توقعت الزيادة والغبن على المشتري 10,000 جنيه، هل له قرش؟ يعني هل له أن يرجع على المشتري على البائع ويقول له أنت غبنتني وضمنتني 10,000 ردها علي؟ ليس له ذلك، بل له أن يرد الإيه؟ البيع، يرجع البيع، أو أنه يستقر البيع على ما دفع فيه الثمن. وطبعا يا أخوانا هذه المسألة إن دلت على شيء تدل على حرص الشريعة، غاية الحرص على إزالة كل شيء من شأنه أن ينفر القلوب وأن يوغر النفوس فيما بينها، وجماع الأمر كله في حديث واحد، وفي الصحيحين وغيرهما من رواية أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ديت أقصد أقول لكم ديت أمثلة ونماذج تستغلها وأنت تتكلم مع الناس عن محاسن الشريعة، وكلها محاسن أهو غبن. وطبعا الغبن هنا حكمه الشرعي من أكل الحرام، يعني لو أننا اشتريت السيارة وفيها 10,000 زيادة، يعني عدلها مثلا 70,000 أو 71، جيت قلت تاني قال يا رجل خلاها 72، ده أقصى شيء، ويبقى يعني البيعة كويسة أو للبائع، فغبنني واشتريتها منه أنا 70,000 80,000، نعم، فهذه الزيادة 8,000 من أكل الحرام. عشان كده إن شاء الله ربنا يعيننا قريبا كتاب تحذير الأنام من أكل الحرام، إن شاء الله كتاب طيب مبارك، رجائي أن تنشروا ما فيه، مهم جدا، لأن أصبحنا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم عند البخاري ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين اكتسب المال، أمن حلال أم من حرام. فمن صور أكل الحرام اللي هو النجش والغبن. يبقى في هذه الحالة قوله ولا إرش لمغبون مع إمساك مبيع في صورة الغبن الثلاث، لأن الشرع لم يجعل لهم إلا أن يرد المبيع ويأخذ ثمنه أو يمسكه بالثمن الذي اشترى به. طب هب أنه أمسكه بالثمن الذي اشترى به ولم يتمكن من رد البيع على المبيع لأن المبيع متسلط ظالم، خلاص القاعدة العامة عندنا، من ظلم في الدنيا فلن يضيع حقه في الآخرة، ولعل الله عز وجل قدر عليك ذلك ليوفيه لك في أرض المحشر وأنت من أفقر الناس إليه. قال الشيخ محمد، فضل الشيخ محمد. له ذلك، له ذلك. لا هو هنا بيقول وليس إرش لمغبون مع إمساك مبيع في صورة الغبن الثلاث، لأن هنا يعني لا يلزمه بإرش، أما إذا رضي هو بنفسه خلاص، ما خبلك. قال الشيخ محمد بن إبراهيم قال الشيخ التحريم في الغبن ليس خاصا بالصور الثلاث، فهو في كثير من مبايعات الناس. وقال الشيخ تقي الدين من البيوعي ما نهى عنه لما فيه من ظلم أحد المتابعين الآخر كبيع المصراع. المصرات تعلمون هي الشاة أو من النعم ما تحلب فيحبس صاحبها اللبن فيها حتى يخدع المشتري. بيع المصراء والمعيب أي نعم المصراء الشاة يحبس فيها اللبن أو الجاموسة أو البقرة أو الناقة حتى ينخدع من يشتريها. يا أخوانا شريعة الإسلام مبناها على الوضوح وعدم الخفاء خاصة في أمور البيع والشراء. يعني يسأل أخونا هل يجوز أن يبيع الرجل السلعة المستعملة على أساس أنها جديدة؟ غش، ولا يجوز مطلقا أبدا. ويدخل في هذا النوع يا أخوانا، ودي المسائل بفضل الله جاءت مبسوطة في الكتاب المشار إليه، ويدخل في هذا النوع من يغيرون تاريخ انتهاء الصلاحية. أو بلد الصنع. ولكن في بقى أريد أن ألفت نظرك إلى شيء معين. إيه؟ عندهم شبهة في تغيير انتهاء الصلاحية، ودي شبهة، وهي يقولون إن المصنع لما صنع هذه السلعة أو هذه الأدوية أو هذا الطعام وضع انتهاء تاريخ الصلاحية قبل الانتهاء الفعلي بستة أشهر. هذا كذب، وإن كان حقيقي ولكن لا يحل لك، وهذا من الغش، وطبعا محرم خاصة إذا كان هذا أمر خاص بما يطعمه الإنسان. يقول كبيع المصراء والمعيب. كلمة المعيب هنا المراد بها أن يكون في السلعة عيب وستره عن المشتري. أما لو كان معيب وقال له السلعة معيوبة خلاص أنا بشتري وأعلم العيب جيدا، والنجش ونحو ذلك فالشارع لم يجعلها لازمة كان بيوع الحلال، بل جعل الخيرة إلى المظلوم إن شاء أبطلها وإن شاء أجازها. الحديث 84 بعد 106. وعن جابر رضي الله عنهما ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل لا بأس، ده مش فيها مشكلة خالص، ولكن الإشكالية أن ينسب صنعها إلى غير صانعها. زي بالضبط رجل عنده محل أسلاك وده مش بكثرة وبيصنع في بيته، فطرح في السوق تصنيع كذا كذا كذا، هذا لا يجوز، كذب، حتى لو أذن له صاحب الاسم لا يجوز. يعني لو أنني مثلا صاحب اسم مسمع في السوق وأخونا ولدنا عبد الله أراد أن يأخذ اسم ليضعه على إنتاجه لا يحل، هذا من الكذب والغش والخداع، ولا يجوز يا أخوانا في شريعة الإسلام. وأرجو أن تشددوا على هذه الأمور. وعشان كده احنا بنقول إيه دائما وأبدا، مسألة مخالفة ولاة الأمور لا يأتي من ورائها خير قط. أنا رجل مثلا عاوز أفتح مصنع أصنع مثل هذه الأمور خلاص، ولي الأمر ما معنيش، ولكن يعني بمنتهى المصداقية ما يضعونه من شروط وقوانين ولوائح لمصلحتك أنت. إي والله لمصلحتك أنت، لما ما يردون منك شيء. يبقى أنا صنعت وجعلت لي اسما تجاريا فصنعت الأشياء وضعت عليه اسم، كون أنني اسمي غير مشهور أو مشهور هذا لا يعني، وفي الشرع ليس له اعتبار. فمن وضع اسما غير الاسم على المنتج فهذا من الكذب والتزوير ولا يجوز بحال من الأحوال. نعم نعم لا يجوز أصلا، لا يجوز، لأن الاسم التجاري يعني مثلا شركة كذا، طيب الدنيا بحالها معروف أن إنتاجها كذا، طب إنتاجها لأن المدير والإدارة ومدير الإنتاج والكلام ده هم الذين يقومون عليه، فكيف تنتقل؟ إن انتقلت تقول يا أخوانا هذه الشركة أنا اشتريت اسمها التجاري، أما المهندس فلان والخبير فلان والإداري فلان اللي كانوا فيها دول مشي والشركة أصبحت ملكان. إعلان، قلت لكم الشريعة مبناها على الوضوح والصراحة، مسألة الخفاء والتدليس والكذب ليس من دين الله لا من قريب ولا من بعيد. تفضل قاعد عليا. الشرط الجزائي وهو أن يشترط أحد المتبايعين في العقد إذا أراد أحدهما أن يرد البيع يدفع كذا، سواء المشتري أو الإيه أو الباع. ابتداء في مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، يعني أنا بشتري من محمد ولدي بيع معينة، وبعد ذلك ذهبت له وطرأ لي وقلت له: يا محمد يا ولدي، أنا لست محتاج لهذه الشيء، أرجو أن تقيلني. يقيل الله عثرته. عشان كده قال العلماء: الإقالة مستحبة. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، أي في يوم القيامة. ولكن هنا أكرمكم الله، لابد أن نراعي لعل المشتري يتلاعب معايا. محمد يا ولدي، لعل المشتري يتلاعب، ودي تبقى قضايا أعيان. فهنا الأصل في الشرط الجزائي الحرمة بما تأخذ مال أخيك، ده الأصل. ولكن عبد الله ابني لاحظ إن هذا الذي يأتيه يتلاعب، وأخذ السلعة وخبأها عنه فترة معينة، وانضر أخونا عبد الله في أن البائع أن المشتري رد عليه السلعة. لا، في هذه الحالة بتبقى جزاك الله خيرا معايا شيخ رضا، تبقى في هذه الحالة قضايا أعيان، تعرض على المفتي يقرر: لا، لابد أن نعوض هذا الرجل. زي بيع العربون بالضبط، زي بالتمام عقود المقاولات والتوريدات، حصل تعاقد منك لمصلحة معينة تورد لهم دجاج لمدة سنة، وانت اتفقت وضعت سعر مثلا الدجاجة ب35 جنيه، وخبرك وانت عارف السوق وراجل في السوق، يعني ايه، والعقد لمدة سنة، يعني نهار ما تزيد قوي هتوصل مثلا كذا، فانت احكمت امر. فجأة قدر المولى عز وجل لحكمة يعلمها من 35 ل50. لا، في هذه الحالة لابد أن يغير العقد، لأن هذا غبن فاحش. مظبوط يا أخواننا كده؟ غبن فاحش. ودي بتحصل كثير جدا في عقود المقاولات، يتفقون على إنشاءات معينة، وبعد فترة من الزمن وإثناء فترة اللي المسموح بها في تسليم العمل، ترتفع الأسعار ارتفاعا يضر بأحد الطرفين. الشريعة تأبى ذلك، لأن الشريعة مبناها على تحقيق العدل بين الناس، ده أصل الشريعة. وعشان كده تلاحظوا في منهج التلقي والاستدلال بنقول لابد من النظر إلى القواعد العامة للشريعة. المؤمنون عند شروطهم، هذا لا شك فيه، ولكن الفترة الزمنية ما انتهت وأنا أعمل بجد واجتهاد، وارتفع مثلا سعر الأسمنت من 300 إلى 600، من يقول هنا أن المؤمن عند شروطه؟ تبعين القواعد العامة للشريعة، دفع الضرر والعدل بين الناس، بالرعيها في حالة إيه، كل حالة بإيه، بعينه. فهمت يا اخوانا الجزئيه ديت؟ اتفضل يا شيخ. خارج عن موضوعنا، انا ضربت يعني وضعت قيدا وانا اتكلم، قلت في خلال الفتره الزمنيه المأذون له في تسليم العمل فيه، اما ان تاخر وتقاعس لا شك على نفسي. تفضل. لا، لا يجوز برضو، كذب. أرجو أن تنتبهوا لهذا وتشددوا عليه عند إعلامك للناس. يبقى أنا قلت مثلا إنتاج شركة توشيبا كذا، وضعت البدج وأذن لي، لا يحل. نعم، بغض النظر حتى سمع ولدي لو سمح أم لم يسمح، واخد بالك، لأن إحنا لعلكم تذكرون قلنا أن الحرمة في الأموال تأتي من كم وجه؟ من يذكر لي؟ عبد الرحمن إيش خلاء؟ الأول؟ أيوة، والثاني؟ قل بالك قاعد متربص بك الشيخ محمد فريد، جزاك الله خير. واضح يا أخوانا، تفضل مصطفى. أولتي لا يجوز مطلقا يا شيخ مصطفى، هذا من الكذب. وإحنا قلنا قبل ذلك أن الكذب إخبار على خلاف الحقيقة. نو يا شيخ محمد، مش معنى الفرخ يا شيخ محمد اللي عجبتك في المثال كله. اتفضل يا شيخ محمد. لمصلحة المورد. نعم معايا مشايخ. تفضل يا ابو عائشة. اصبح الامور واضحه خالص، زي شركات الادويه، زي الادويه تصريح مثلا في مدينه بدر بترخيص من شركه كتو كتو كتو، خلاص الامور واضحه. يبقى انا اخذت اذن اللي هو بيسموها الايه، براءه الاختراع، اشتريت منهم هذا وبدات تصنع عندي انا، الامور واضحه لا بأس. ولكن هو صرح ان هي مصنعه في كذا. القضيه كلها تكمن فين؟ الوضوح والصراحه وعدم الايه، وعدم الكذب. نرجع للكتاب. الاصل فيه الحرمه. نعم الله يبارك يا عبد الله ولدي، ادي الاضواء دي يا ابني، ادي النور انتوا. لا مش كف
يعني، لا يوجد بند في العجل لا يضع النشاط.
نعم نعم. نرجع يا مشايخ نكمل كلامنا. كما قلت لكم نتأنى في كتاب البيوع حتى نتقنه، ولا مانع ابدا نعيده من اوله، لان دي تعمد بها البلوى وانت تسال فيها كثيرا. فارجو الله يبارك فيك، تحكم امرك وضع نصب عينيك، اياك وان تتعدل في الفتوى فتفتي بغير علم، تتحمل وزر من افتيته. خدوا بالكم دي كويس.
وضع في العرض اذا ارتفع السلعه السلعه لسعر اعلى،
المؤمن عند شروطه
خلاص الموضوع.
اين
الذي ياخذ توقيت واحد مثلا بيع سلعه معينه، في واحد في البلد خد منه توكيل انه مش ينزل لحد في البلد غير هو.
يسأل أخونا عن إنسان مثلا موزع، فذهب إلى تاجر وقال له أنزل لي كل بضاعتك شريطة ألا تنزل غير في الغير، هذا لا يحل، هذا لا يحل باتفاق. درجة الحديث، نعيد الحديث الثاني. عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنية إلا أن تعلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. الحديث صحيح، أخرج له الشافعي من طريق ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر، وعن الشافعي رواه الطحاوي والبيهقي، والحديث أصله في مسلم وصححه الترمذي وابن حبان وحسنه النووي في المجموع. قال الألباني اسندوه صحيح على شرط الشيخين لو لعنعنت ابن جريج. مفردات الحديث، المحاقلة بالحاء المهملة والقاف مأخوذة من الحقل وهو الزرع، والمحاقلة هي أن يبيع الحب المشتد في سنبله بحب من جنسه. تعرف انت عاوز تنحفظ بقى، تحفظ عن ظهر قلب. يعني انا زارع فدانين غله، واخد بالك، جه اخونا ابو عمر وجاب معاه ايه 5 لدب غل، وقال له اعطني من عندك مقابل هذا. طب اعطيك ازاي؟ قال خلاص ايه، نقيس 5 قراريط وانا ورزقي. لا يحل، لا يحل. معايا مشايخ؟ حاضر لحظه واحده تفضل يا
اخي.
حاضر يا اخي، جزاك الله خير. ولو عنعنت ابن جريج، حاضر على دماغنا من فوق. يبقى المحاقلة ان يبيع الحب المشتد في سنبله بحب من جنسه. قمح في الارض وخلاص هنضمه بكره ولا بعد، فأنا عندي، خليك معايا أبو عمر، فأنا عندي مثلا قمح جيزة وأخونا أبو عائشة عنده سخ، فأنا عاوز بقى أبدل، وإحنا متفقين بالشرع المثل بالمثل يدا بيد، لأن من جنس واحد ما ينفعش التفاضل. فأنا معايا 5 رديب وهو الغلة بتاعته في الأرض، الدنيا عم 5 رديب من عندك. طب إزاي ده لسه مشتد، لسه لم يضم، خلاص نقدرها كده بالأرض، إسلي 5 قراريط أو 6 قراريط أخذهم وأنا ورزقي، هذا لا يحل. هذا معنى كلمة أن يبيع الحب المشتد في سنبله بحب من جنسه. معايا مشايخ كده؟ لا لا يجوز تخريص في التمر فقط وخمسة أوسق، وسيأتي. المزابنة، الزبن لغة الدفع بشدة، ومنه الحرب الزبون، والمزابنة شرعا شراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر، سميت بذلك لما يكثر فيها من الخصام بين المتبايعين. نعم، شراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر. طب لحظة، عندكم ايه؟
شراء التمر في رؤوس النخل بالتمر.
لحظة مصطفى قاعد عليه،
شراء التمر في رؤوس النخل بالتمر.
لا صلح الرطب، صحح الرطب، شراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر. يعني عنده نخل فيه رطب اللي هو البحل البلح الأصمر أوشك على النضج، ورجل آخر عنده في بيته تمر اللي احنا اللي هو البعب الكيلو ده اللي هو ناشف يعني، فهو أراد أن يأتي برطب لأولاده وليس عنده من المال أن يشتري به ولا أن يعوضه إلا التمر بس، فده بنسميها المزابنة، والأصل فيها الحرمة إلا ما استثناه الشارع وسوف يأتي اللي هي بيع العرايا، سيأتي إن شاء الله. المخابرة مشتقة من الخبر بفتح الخاء وهي الأرض اللينة وهي المزارعة، وصفة المخابرة المنهية عنها هو أن يعطي رب الأرض أرضه للمزارع فيحرثها ويعمل عليها بجزء معين من الزرع كالذي على الجداول والسواقي أو بقعة معينة، دي اسمها المخابرة وهي منهي عنها. يبقى أنا عندي أرض دفعتها لعبد الرحمن ولدي يزرعها لي، قلت له عبد الرحمن ازرع هذه الأرض قمح بس بشرط جنب الأرض اللي جنب أخيك مصطفى ده لي أنا، والجنب اللي جنب أخيك مصطفى الآخر لك أنت، هذا لا يجوز ومجمع عليه على حرمتي. لما في الحديث جاءت العلة، فربما ينبت هذا ولا ينبت هذا، واخد بالك؟ يبقى ربما المكان الذي خصصته لي لا ينبت، وربما الجنب الذي خصصته له ايه ينبت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. تنبيه كل من المحاقلة والمزابنة والمخابرة والملابسة والمنابذة على وزن مفعلة. الثنية بالمثلثة المضمونة فنون ساكنة فمثنى تحتية آخر الحروف مقصورة على وزن دنيا، أي الاستثناء في الإقرار، وأصله من ثناء إذا ردهم، فكأن البائع رد بعض المبيع بالاستثناء والمردود منها مجهول. إلا أن تعلم عائد الثنايا فقط، أي أن يكون الاستثناء معلوما، كأن يقول بعتك هذه الأغنام إلا هذه. يبقى عن الثنايا استثناء شيئا من المبيع ولكن هذا الاستثناء مجهول. يعني دخلت عندك مثلا دراجات بخاري عندك 10، فقلت لك أنا أشتري هذه 10 الواحدة 2000، يبقى 10 كم؟ 20,000. فقلت لي أترك لي واحدة، فقلت لك تركت لك واحدة، يبقى عن 18,000. هذا لا يحل، لأن هنا استثنينا والاستثناء هنا إيه؟ مجهول ولا معلوم؟
مجهول.
يبقى لا يحل، لأن الأصل في المبيع أن يكون معلوم. الحديث 85 بعد 106، نعم، اللي هي الثنايا. تفضل. نعم، ما احنا قلنا خلاصه إلا أن يعلم نص الحديث، ارجع معي، يقول وعن الثنية إلا أن تعلم، أي اشتريت منك شيء واستثنيت منه شيء، إن كان المستثنى يا أبا عيشة معلوم فالبيع صحيح، إن كان المستثنى غير معلوم مجهول لا يحل، لا يحل مطلقا أبدا. نعم،
إن كان كلهم على ضريبة واحدة بالصفة والهيئة والكمال، كلهم كان يكون مثلا دراجات على هيئة واحدة ومن غير ما استثنى فقلت له سيب لي واحدة، يعني مثلا واحدة 2000 وسيب لي واحدة،
كويس،
كلهم على ضريبة واحدة.
نعم، لا فرق مطلقا،
لا فرق بينهم في أي صفة،
هذا الاستثناء المعلوم، فهمت؟ طيب. الحديث 85 بعد 106، وعن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري. المخاضرة هي بيع الحبوب والثمار قبل بدو صلاحها بدون شرط القطع في الحال. معنى الكلام ده ايه؟ انا عندي برتقال، اخونا جاء ليشتري والبرتقال لم يبدو صلاحه، ولكن تم البيع واشترطت انا والمشتري أن يجني الثمار بعد أن يبدو صلاحه، البيع باطل، لأن العبرة هنا بوقت البيع. أعيد تاني، المخاضرة هو بيع الحبوب والثمار قبل بدو صلاحها بدون شرط القطع في الحال. يعني هو بعت لك ثمار من عندي جنينة برتقال، ولكن ما بدا صلاحه لسه فجة، فانت اشتريت وعقدنا البيع. حتى لو انعقد البيع بالوزن لا يجوز، لأن العبرة بوقت عقد البيع لا بالتسليم، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة البيع باطل، حتى لو اشترط المشتري على البائع أنني لن أجني هذه الثمار إلا بعد صلاحها، لا لا يجوز، العبرة بوقت الإيه؟ البيع.
ما يفعل في الزرع أنه يباع قبل قدر صلاح.
نعم،
الزرع يباع قبل قدر ويدرس النواجه.
لا لا كده لا، انت انت شو واخد بالك؟ طول بالك، طول بالك، الله يبارك. لحظه واحده، حاضر. اخونا يسال عن بيع الذره الذي اشتهر في مصرنا ويباع ويصنع بماكينات معينه وتؤكل منه المواشي. هذا ليس من البيع بعد قبل بدو الصلاح. دي انتبهوا لها كويس، العبرة ببدو الصلاح فيما يستخدم فيه. يبقى انا هستخدم الذرة دي طعام للمواشي، ده ما شاء الله زي الفل، ده انت اتأخرت عليه شوية. طب ده انا هاخده عشان اطحنه واعمل منه خبز والكلام ده كله، لا كده ما ينفعش. يبقى العبرة بايه؟ بوقت، لا العبرة، افهم العبرة يا ودي افهم، بنوعية الاستخدام، استخدمه في ايه؟ فهمت يا اخوانا الجزئية دي؟ طيب الملامسة. نعم يا بني، ما هو ده بيع العربون لا بأس به، خلاص تفضل. هذا اللي هو بيع المعاومة، وسيأتي أن يبيع الرجل بستانه، حضرش محمد لحظة، أن يبيع الرجل بستانه إلى رجل آخر لمدة 3 سنوات على أن يقوم المالك بالخدمة الأرض وسقيها وغير ذلك، هذا لا يحل. أما إذا كان المشتري هو الذي يقوم بالخدمة، هنا ما عادتش بقى بيع الثمار بالمعاومة، هنا أصبحت اسمها مزارعة، اللي هو أن يدفع الرجل أرضه وبها الثمار أو بها الغرس ليقوم بشراته. معايا يا أخوانا كده؟ نعم.
بيع الموز يا شيخ قبل أن يبدو صلاحه، هذا يدخل برضه
في. طيب ماشي، لحظة واحدة بس، الصورة كده، وما علامة عدم بدو الموز لصلاحه؟ أخضر، لا ده هو كده بدا صلاح،
كده بدا صلاح.
أه؟ شفته ها كده بدا صلاحه.
نعم
ماشي كده، وبالضبط تمسك الصبع الموز بيبقى فيه كده ايه، حزوزات. لو وجدت الحز حد لسه ني، وجدته اصبح اسطواني يبقى استوى. لا اله الا الله، قلت لك هو ده بدو صلاح، بدو صلاحية، هو هكذا. ماشي يا أخوان. طيب الملامسة، الأصل في باب المفاعلة المشاركة بين اثنين في الفعل والملامسة أن يقول لصاحبه إذا لمست ثوبك ولمست ثوبي فقد وجب البيع بغير تأمل، وفسرت بأن يقول البائع أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. المنابذة مفاعلة من النبذ، وتستدعي الفعل بين اثنين بأن ينبت كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر بدون نظر، وفسرت بأن يقول البائع أي ثوب نبتته فهو لك بكذا. ما يؤخذ من الحديثين، لدينا في هذين الحديثين 7 صور من صور المعاملات الجاهلية. احنا قلنا في بداية فقه البيوع، قلنا إن الأصل في حرمة البيوع يرجع إلى 3 أمور معتبرة، ما هي؟ تفضل يا ولد. أحسنت، يبقى الغرر والجهالة والربا هي دي أصل حرمة البيوع، وجد واحدا من الثلاثة في أي بيع، البيع محرم، جهالة وغرر وربا، إلا ما استثناه الشرع كبيع السلم. أخبرك بيع السلم ده ما هو كده فيه جهالة، ولكن هي في جهالة، وعند النظر والتحقيق ما فيش جهالة، لأن الوصف الدقيق جعله بمنزلة المعلوم. أيوة. لا لا يدخل فيه، وبيناها كذا مرة، أكثر من مرة لما كلمنا عن السيارات ورقم الشاسية والمطور، لعلك تذكر هذا. لدينا في هذين الحديثين سبع صور من صور المعاملات الجاهلية، هي المحاقلة والمخابرة والمزابنة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والثنية إلا أن تعلم. الأصل في المعاملات الحل، ودي القاعدة العظيمة، والجواز والبقاء على البراءة الأصلية، لكن هناك بيوعات كانت جارية زمن الجاهلية مشهورة لديهم، ثم جاء الإسلام فأبطلها لأنها مبنية على الجهالة والغرر والمخاطرة، فهي مجهولة العاقبة، فلا يعلم عن الغنم أو الغرم من نصيب أي العاقدين. والإسلام جاء بالعدل بين الطرفين، بأن لا يقدم أحد الطرفين على إلا بأن لا يقدم أحد الطرفين إلا على علم وبصيرة بالعقد وما يؤول إليه أمره فيه. المحاقلة بيع الحب بعد اشتداده في سنبله بحب من جنسه، فهذه الصورة جمعت محظورين، الجهالة والربا. أسأل أبا عمر، أين الجهالة هنا يا أبا عمر؟ أسامة، أين الجهالة؟ أحسنت، يبقى الجهالة هنا في الحب الذي ما زال في سنبله. طيب أين الربا يا شيخ علاء؟ ما بقولك الجهالة والربا. طيب الزيادة هنا في الايه، في الجنسين. فأما الجهالة فإن بيع الحب في سنبله مجهول غير معروف من حيث المقدار ومن حيث الجودة والرداء. وأما الربا فبيع الحب بحب من جنسه بغير معياره الشرعي، وهذا يفضي إلى الجهالة والضابط الشرعي، أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم. المخابرة هي المخابرة الجاهلية المحرمة، فهم يكرون الأرض للزراعة كراء جاهليا، يكرون أي يؤجرون، بأن يكون لصاحب الأرض جانب من الزرع معين وللمزارع جانب آخر، وهذه مخابرة مجهولة لأنه لا يعلم عاقبة الأمر، فربما صلح هذا وتلف الآخر فمنع من أجل جهالته وخطره. مرة حصل عندنا في القرية هنا موقف شفته، صاحب أرض ومزارع والاثنين بكم، لا بيتكلموا وما إيه وبيسمعوش، ده قدامنا أنا، واحد منهم كان عمي رحمة الله عليه. فقام صاحب الأرض وكان فدان أرض، أعطى للأبكم الآخر، قال له تعزل على الفدان ده دوره، بينه وبينك بالنصف. قال له خلاص. المهم زرعه، هو المزارع بيقوم على الشؤون وصاحب الأرض إيه بيبشر من بعيد بس وخلاص كده. المهم يوم القسمة أنا رحت، واخد بالك، عملوا أشياء يعجز أي واحد متكلم يسمع يفعلها. قاموا جابوا حبل ووضعوا العيدان بعضها على بعض على هيئة حزم، واخد بالك، ويجيب قيمة الحبل يلفه على الحزمة حتى يقف الطرف مع الطرف، مفهومة ديت؟ يبقى هذه أدهادي والغد كله كده، واللي ياخد ديت ما ياخدش اللي وراه، واللي ياخد اللي وراه ما ياخدش اللي وراه. واعتبرك يا أخوانا كان ذكاء خارق. لما أصل النية صادقة لعدم الظلم. طيب نعم، لا بس طالما فيه صلح بين الطرفين لا بأس بذلك. نرجع، يقول بأن يكون لصاحب الأرض جانب من الزرع معين وللمزارع جانب آخر، وهذه مخابرة مجهولة لأنه لا يعلم عاقبة الأمر، ف فربما صلح هذا وتلف الآخر فمنع من أجل جهالته وخطره. والمخابرة الصحيحة انتبهوا أن يكون لصاحب الأرض أو المزارع جزء مشاع معلوم. جزء مشاع معلوم. مشاع يعني إيه؟ لا من الأرض كلها. لا مشاع يعني إيه؟ من الأرض كلها. معلوم بالوزن أو بالنسبة. يعني أنا لي زرعت أنت الأرض بتاعتك وأنا لي عشر ما يخرج من الأرض خلاص، يبقى جمعنا المحصول كله يعني وضعناه بعضه فوق بعض وأنا أخذت العشر، يبقى هنا أصبح مشاع أي في كل مكان، أصبح إيه ها معلوم أي معلوم النسبة. تفضل. لا يجوز، لا يجوز. ما فيش مشكلة خالص، باع العربو معايا يا أخوانا كده. لا يجوز يا أخي فضل، لا يجوز. يقول والمخابرة الصحيحة أن يكون لصاحب الأرض أو المزارع جزء مشاع معلوم ليشترك في الغنم والغرم ويسلم من الجهالة. المزابنة فسرها الإمام مالك بأنها بيع كيل مكيل لا يعلم كيله أو وزنه بشيء من جنسه، ومن ذلك بيع التمر على رؤوس النخل بتمر، فهذا يجمع أمرين ممنوعين: الجهالة والمخاطرة التي لم تدع إليها الحاجة، التي لم تدع إليها الحاجة. الربا فإن التمر على رؤوس النخل مجهول، فبيعه بتمر من جنسه لم يتحقق التماثل بينهما فيفضي إلى ربا الفضل، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم. المزابنة رخص من بيعها ما تدعو الحاجة إليه بقيود تقلل من الملكية المباعة وتخفف من الجهالة في العرايا، وتلك القيود هي اللي هي بيع العرايا، أن يباع ما على رؤوس النخل بمثل ما يقول إليه طمرا إذا دف كيلا، ودية عن طريق التخريص اللي هو التقدير، أن يكون أقل من 5 أوسق وهي 300 صاع لمحتاج إلى الرطب لا نقود معه يشتري بها بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق. يبقى شروط العراية 5. أول شيء يكون حجم التبادل 5 أوسق وأقل. بعد ذلك أن يكون هناك احتياج من صاحب التمر للرطب، وأن لا يكون عنده مال ليشتري به، وأن يتم الحلول والتقابض عند الإيه؟ عند الشراء. المخاضرة هي بيع الثمار والحبوب قبل بدء صلاحها، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. الملامسة هي أن يشتري الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، يبقى هنا دخلنا في الجهالة لعل الثوب فيه ما فيه. المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه ويكون ذلك بيعا من غير نظر. والمحظور الشرعي في هاتين الصورتين من البيع الجهالة المفضية إلى الخصام والشجار. الثنية إلا أن تعلم وصورتها، مثل أن يقول بعتك هذه الشجرة إلا بعضها، وبعتك هذا القطيع من الغنم إلا 10 غير معينة. فمثل هذه الأشياء مجهولة، واستثناء المجهول من المعلوم يصير الباقي مجهولا، أما إذا كان المستثنى معلوما فيجوز. والإسلام دين محبة ومودة ووئام، يكره الخصومة والشقاق والعداوة والبغضاء، ويدعو إلى ضمان البيوعات من الآفة. وهذه البيوعات وأمثالها مجهولة يحصل فيها التغابن بين الطرفين المتعاملين، مما يفضي إلى نزاع أحدهما مع الآخر، فجاء الإسلام بمنعها وإبطالها، كما أن الإسلام دين العدل والمساواة، وهذه المعاملات تفضي إلى ظلم أحد الطرفين صاحبه، فالغابن يظلم المغبون ويأكل حقه بغير حق ولا مقابل. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هذا ما يسمى بوضع الجوائح. وصورته أن يشتري رجل من رجل ثمار بعد أن بدا صلاحه وحدد يوما معلوما لجني الثمار، فلما ذهب المشتري ليجني الثمار إذا بجائحة لحكمة يعلمها الله نزلت فلم تبقي ولا تذر. في هذه الحالة يجب على البائع أن يرد الثمن على المشتري كاملا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بما تأخذ مال أخيك بغير حق، مع أن البيع انقضى. وخبلك عشان كده بعض أهل العلم نازع في مسألة وضع الجوائح وقال لك لا ده البيع انقضى. لا يا أخوان، ومنهم الشافعي رحمه الله، ولكن الشافعي تعلل رحمة الله عليه قال: إذا صح حديث وضع الجوائح فأنا أقول به، وقد صح الحديث. ففي هذه الحالة لا يحل للبائع أن يأخذ من المال شيء، وإن أخذه فعليه أن يرده إلى المشتري، والله عز وجل أعلى وأعلم. طيب، فنسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين وولاتهم إلى الرجوع إلى هذا الدين العظيم وإلى أحكامه العادلة، ليهتدوا إلى الصراط المستقيم الذي يبلغ بهم رضا ربهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم، أمين. الحديث 86، وعن طاووس بعد 106، وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله ولا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. مفردات الحديث: لا تلقوا بفتح التاء والقاف، أصله لا تتلقوا بتاء عين فحذفت أحدهما، أي لا تستقبلوا الذين يحملون السلع إلى البلد للشراء منهم قبل قدومهم البلد ومعرفة السعر. يبقى أصبح هنا إيه؟ الحكم معلل. حكم إيه؟ معلل. والأحكام تدور مع إيه؟ مع عللها. طيب الراكب جاي، يعني مثلا إحنا عندنا البلد هي دي مدخل من مداخل البلد، السوق جوه في البلد، فواحد وقف أمام المسجد وإذا برجل قادم ومعه إيه؟ عربية كرومب، رايح فين السوق؟ انزل أخدها منك هنا. الراكب صاحب البضاعة يعلم يقينا السعر في السوق كويس، قال له خلاص اشتري واتفق وبع، انتهى الأمر على ذلك. أما إن كان يجهل وخدعه المشتري فهذا لا يحل، والنهي من هذا الأمر أي وقع غبن أو خداع أو غش للذي أتى بالبضاعة. قال ابن عبد البر: وأما قوله لا تلقوا الركبان فقد روي هذا المعنى بألفاظ مختلفة والمعنى واحد. الركبان بضم الراء المهملة وسكون الكاف جمع راكب، وهم الجماعة من أصحاب الإبل في السفر، فهو في الأصل يطلق على راكب الإبل خاصة ثم اتسع فيه فأطلق على كل من ركب داب. والمراد بهم هنا الذين يجلبون إلى البلدان والمواشي والطعام وغيره لبيعها، سواء كانوا ركبانا أو مشاة جماعة أو واحدا، ولكن عبر بالغالبين. حاضر، حضر المكان يحضر حضورا، شهد، فالحاضر هو المقيم في المدن والقرى. باد، بدا بألف من دون همزة، يبدو بدوا، سكن البادية، فالباد هو المقيم في البادية أي الصحراء، جمعه بادونا. سمسارا بكسر السين المهملة وسكون الميم وفتح السين الأخرى آخره راء، وأصل السمسار هو القيم بالأمر والحافظ، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره، فمعناه هو الوسيط بين البائع والمشتري، والمشتري الدلال، والمعنى منطبق عليه على الصحيح سواء كان متوليا البيع أو متولي الشراء للمشتري. قال البخاري: قال ابن سيرين عن أنس: لا يبيع له شيء ولا يبتاع له شيئا. الحديث 87 بعد 106، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلبة، فمن تلقي فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. الجلبة بفتحتين مصدر المجلوب، يقال جلب الشيء جاء به من بلد إلى بلد للتجارة، سيده المراد به جالب السلعة. الخيار أي يختار أحد الخيار، إما أن يختار إمضاء البيع أو فسخه. ما يؤخذ من الحديثين؟ الحديثان فيهما فقرتان لبيان نوعين من المعاملات المحرمة، قوله لا تلقوا الركبان، والرواية الأخرى لا تلقوا الجلبة. معناه النهي عن استقبال القادمين إلى البلد لبيع بضائعهم فيه حينما يتلقاهم السماسرة والدلالون خارج السوق الذي تباع فيه السلع، إما ليشتروا منهم بضائعهم على جهل من القادمين بقيمها في السوق، أو ليتولى السماسرة بيعها عن أصحابها على الناس. مذهب جمهور العلماء تحريم تلقيهم والشراء منهم وتركهم يبيعون سلعهم بأنفسهم على الناس. علة التحريم أمران: غبن القادمين بشراء سلعتهم منهم بأقل من قيمتها في السوق. الثاني: التضييق على الناس المحتاجين المستفيدين، وذلك باستقصاء جميع ثمنها. فقد جاء في مسلم والسنن عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. الفقرة الثانية: فمن تلقي فاشتري منه، فإذا وصل البائع السوق فهو بالخيار، ففيه إثبات خيار البائع بعد إمضاء البيع أو رده. قال شيخ الإسلام: أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للركبان الخيار إذا تلقوا، لأن فيه نوع تدليس وغش. وقال ابن القيم: نهى عن ذلك لما فيه من تغيير للبائع، فإنه لا يعرف السعر فيشترى منه بدون القيمة، ولذا أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار إذا دخل السوق. جاء في حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم الحديث وإن كان ظاهره الإطلاق فيقيد بما هو جار المتسامع فيه من التغابن اليسير. والعود صحيح لأن النهي قصر على التلقي ولم يقل لا تشتروا، ولا نزاع في ثبوت خيار البائع من الغبن غبنا يخرج عن العادة. الإسلام يراعي المصالح العامة فيقدمه على المصالح الخاصة، ولذا فإن تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي فيه مصلحة خاصة للمتلقي الحاضر، ولكن لما كانت مصلحة أهل البلد بشرائهم السلع رخيصة قدمت على انتفاع الواحد. يبقى العبرة بالمصلحة العامة، ودي من القواعد الشرع الكلي. قال شيخ الإسلام: من البيوع ما نهي عنه لمعنى فيه من ظلم أحد المتبايعين الآخر، كبيع المصراء والمعيب والنجش ونحو ذلك، والشارع لم يجعلها لازمة كالبيوع الحلال، بل جعل الخيرة إلى المظلوم إن شاء أبطلها وإن شاء أجازها، فإن الشارع لم ينهى عنها لحق مختص بالله، كما نهى عن الفوحش ونكاح المحرمات والمطلقة ثلاثا وبيع الربا. يبقى هذه المنهيات لحق من الآدمي، وطالما حق الآدمي خلاص أنت بالخيار، لك أن تتنزه ولك أن ترد البيع. وبعض الناس يحسب أن هذا النوع من جملة ما نهى عنه والنهي يقتضي الفساد فأفسد بيع النجش والبيع على أخيه وبيع المدلس، والتحقيق أن هذا النوع لم يكن نهي عنه فيه لحق الله بل لحق الإنسان. ذهب جمهور العلماء إلى صحة شراء متلقي الركبان للحديد الرقم 86 و600، ولأن النهي لا يعود إلى نفس العقد ولكن ولا إلى ركنه أو شرطه، وإنما هو لأجل الإضرار بالركبان. واختلفوا في ثبوت الخيار إذا قدم السوق، فذهب الشافعي وأحمد إلى ثبوته إذا غبن البائع غبنا يخرج عن العادة للحديث رقم 86 و600، ولأن هذا ضرر نزل به ولا يمكن تلقيه بغير الخيار. وذهب أبو حنيفة إلى عدم الخيار والقول الأول أصح، واختلفوا في صحة بيع من باع على بيع أخيه أو اشترى على شرائه. خد بالك، البيع على بيع أخيه لا يحل، ووجه ذلك أن تبيع سلعة لرجل فبعد أن انعقد البيع قلت له رد البيع، أو قلت للمشتري ردها عليه وأنا أبيعك مثلها بأقل من ثمنها، مفهومة؟ أقولها تاني: لا يبيع على بيع أخي. أنت رجل تاجر وجنبك تاجر زميلك، فإذا برجل اشترى سلعة من محل بجوارك وأتاك فقلت له بكم اشتريتها، قال لك اشتريتها بكذا، فقلت له ردها وأنا أبيعك مثلها بأقل من ثمنها أو أحسن منها بمثلها، هذا منهي عنه ولا يجوز. يقول: واختلفوا في صحة بيع من باع على بيع أو اشترى على شرائه، فذهب أحمد والظاهرية إلى أن البيع والشراء غير صحيحين للنهي والنهي يقتضي الفساد. وذهب الثلاثة إلى صحة البيع لأن النهي لا يعود إلى نفس العقد بل إلى أمر خارج عنه. واختلفوا في صحة بيع الحاضر للبدي، فالمشهور عند أحمد البطان بشروط أربعة: أن يكون بالناس حاجة إلى السلعة، أن يقدم البائع ليبيع سلعته بسعر يومها، أن يكون جاهلا بسعرها، أن يقصد الحاضر لبيعها، أن يقصد الحاضر ليبيعها، ودليلهم أن النهي يقتضي الفساد، وذهب جمهور العلماء إلى صحة البيع مع التحريم لمخالفته للنهي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نعم. هذا محرم ولا يجوز. لا ده الشراء على شراء أخيه. ماشي يا شيخ الفضل.